الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 فتح العليم. قال 15: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور 4: أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها كأنه وصف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثلا واحدا وهو صفة الكلام، فإنه إذا قامت بمحل كانت هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. قال 16: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك. صحيح على الراجح. فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. رواه البخاري ومسلم. وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. فالكلام جملة واحدة، يعني ليس الكلام إن لله 99 اسما وتسكت، مثل إذا جاء زيد، هذا ليس كلام، لابد بعدها أكرمته، أحسنت إليه، رحبت به. وهكذا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تتمة الكلام من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقبل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك وقد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون لهم ممالك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انظر، يعني ينقل شبه الإجماع فيه، وهكذا النووي يقول بهذا القول، وصاحب فتح المجيد على كتاب التوحيد يقول بهذا القول. ولم نعلم خالف في هذا الباب إلا ما كان من ابن حزم، وابن حزم ظاهري شديد الظاهرية في هذا الباب، كما قال بعضهم: جمد في موطن السيلان وسال في موطن الجمود، يعني العقيدة التي ينبغي فيها التوقف على ما في الدليل سال، وتابع بعض آراء الجهمية، والفقه الذي يسع فيه السيلان والأخذ بالأقوال الراجحة جمد فيه. وأيضا روي هذا القول عن ابن كج وهو من الشافعية، وذكرت له غرائب، وقد ردنا عليهم بحمد الله في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وكان السبب أن ألف رجل يدعى حسن بن نور كتابا في الأسماء والصفات، وعمد إلى انتحال هذا القول، ثم لم يكتفي بهذا، ذهب إلى الشيخ النجمي رحمه الله، قدم له في الكتاب، فقال الشيخ النجمي على قولي، فقلنا: يا أخي ما يكون هذا، والشيخ أحيى أبى أن يقدم له إلا أن يعدل هذا الشيء. ثم بعد ذلك بدأ لي أن أؤلف هذا الكتاب في الرد على هذه المسألة، حتى لا تتشعب ويأخذ بها بعض الجهال الذين لا يعرفون منهج السلف. الحمد لله رددنا عليه وأرسلناها إلى الشيخ النجمي وقدم لي الرسالة وذكر معتقده في مقدمة الرسالة من أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا. قال السابع عشر: أن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يصوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، كذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يصوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع، والعفو فهو المعطي المانع الضار والنافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أن المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يصوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد، مع أن هذه لم تثبت، لكن على ثبوتها لا يصلح تقول المانع الضار وتسكت، لا، أن المانع الضار، المانع الضار، المعز المذل. قال: تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجي مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكرها مقابلة، تذكر مقابلها، فتقول مثلا: اللهم أنت الضار النافع، اللهم أنت المعز المذل. الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع. الصفات من حيث هي يعني صفات كمال من كل وجه، صفات نقص من كل وجه، صفات كمال من وجه ونقص من وجه. ماذا يثبت لله عز وجل؟ صفات الكمال. وماذا ينزه الله عز وجل عنه؟ صفات النقص. وكيف نفعل في الصفات التي فيها كمال من وجه ونقص من وجه؟ نثبت لله عز وجل كمالها وننزهه عن نقصها. قال: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، موصوف في القسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. الله الرحمن، يعني أولا إظهار الصفة وأيضا التفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنا وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع الباصر والناظر، ومن صفات الإحسان البر الرحيم دون الرفيق، من أسمائه الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون الصخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها. يعني هناك أسماء قد تكون لها مرادفات، أنت لا تسمي الله عز وجل بهذه المرادفات، أنت أطلق على الله عز وجل ما جاء به الدليل، فتقول العفو والغفور، لا تقول الصفوح الساتر، وهكذا لا تقول الصخي، قل الكريم. الجواد مختلف فيه، بعضهم يحسن الحديث وبعضهم يضعفه وهو الصحيح، وهكذا المحسن، محسن يحب المحسنين، الحديث ضعيف. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لله ما وصفه به المبطلون والمعطلون. التاسع عشر أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسدده، وهو الله سبحانه وتعالى. سناده ضعيف. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار، هذا لفظ، وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. يعني أحيانا الاسم لا يفسر بمعنى واحد، يفسر بعدة معاني. العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، هي معرفة الإلحاد في أسمائه تعالى حتى لا يقع فيه. الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد، اللحد الذي وضع في القبر يميلون به إلى الداخل فسمي لحدا. فالإلحاد في باب الأسماء والصفات الميل بها عن منهج السلف. والملحدون في باب الأسماء والصفات أنواع، يعني للتقريب قبل أن نقرأ، يعني تستطيع أن تفهمهم ولا تنساهم. كل من خالف في باب الأسماء والصفات ملحد. إلحاد المعطلة يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية ومن نحى نحوهم. إلحاد الممثلة ويدخل فيها قدماء الروافض ومن إليهم الذين يمثل الله عز وجل بمخلوقاته. إلحاد المفوضة الذين يزعمون أن الله عز وجل يعني لا صفات له أو له صفات غير معلومة المعنى. إلحاد المشركين الذين يسمون آلهتهم بأسماء الله. إلحاد النصارى الذين يسمون الله والصوفية الذين يسمون الله بغير أسمائه. فمثلا النصارى يسمونه الأب والابن، والصوفية يسمونه العشق والعاشق واللذة. قال رحمه الله: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه ومعرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لا حادا. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجي إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحدا فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا الإلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثانية تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. يعني حين يقول لك فلان سميع خلاص معناه أنه يسمع، بصير يبصر، هذا في حق المخلوق، فكيف بالله عز وجل يقول السميع البصير القوي الرزاق إلى غير ذلك، ويقولون هذه غير معلومة المعنى. وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. الغالي مثل الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، ثم يليهم المعتزلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ثم يليهم الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات والأسماء وعطلوا الصفات الفعلية. قال رحمه الله: وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابله الإلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. ولهذا يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأن المعطل عنده الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم وغير ذلك، بل غلاتهم غير موجود وغير معدوم وغير حي وغير ميت ولا فوق ولا تحت، هذا العدم، هذا العدم بعينه. والممثلة جعل الله عز وجل صنم، سمعك سمع الإنسان، بصرك بصر الإنسان، وقدرتك قدرة الإنسان، وذاتك ذات الإنسان، هذا غاليتهم، وإلا بعضهم يرى أن ذاته ليست كالذوات. فنحن نقول كما أن ذاته ليست كالذوات، صفاته ليست كالصفات. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم شرح الأسماء الحسنى: إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المنان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. انتهى. يعني فوائد عظيمة استفدناها، وانظروا كيف قام عليها وكتبها وأتى بها من عصارة فكره، ومما من الله سبحانه وتعالى عليه بها، ونحن ربما نعجز عن قراءتها ونعجز عن فهمها، نعجز عن قراءتها ونعجز عن فهمها. ومثل هذا الكلام الذي جاء به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ربما لم يسبق إليه. يعني نحن الآن إذا أردنا أن ننقل عن المتقدمين، ننقل عن علماء سبقونا، قال فلان قال فلان، أما هذا الذي يظهر أنه قاله لم يسبق إليه، يعني وإنما قام به بالتفكر والتأمل، فأكيد أنه قد عرف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلم منهج المبتدعة، فجاء بهذه التعليقات النفيسة المبينة لسبيل أهل الحق، المبينة لعوار أهل الباطل في هذا الباب، والله المستعان. وقال: وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صيغة سلاما مما يضادها كمالها، انتهى. وقال: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي بها بين العالمية والوصفية. انتهينا من كلام ابن القيم، وسنأتي إلى القواعد المختصرة التي سطرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه مقربة لهذا الفن وهذا العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.